إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلنا مهاجر إلى الله عز وجل، فما هو زاد المهاجر إلى ربه؟ زاد المهاجر إلى ربه هو علم البصيرة والإرادة. ولا يستقيم السفر لمهاجر إلى الله عز وجل إلا بعلم يهتدي به وإرادة يحقق بها مقتضى هذا العلم، فهي قوة بصيرة وقوة إرادة. فكل مهاجر إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتحلى بهما. الذين هاجروا قبل ذلك وتركوا ديارهم وقص الله عز وجل علينا نبأهم في سورة الكهف، قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأنت إذا تأملت هذا اللفظ، إنهم فتية من الفتوة، تعلم أنه لا يقوى على الهجرة إلا فتى. فأين الشباب؟ لا يعبد الله عز وجل حق العبادة إلا في الشباب. فإن المرأة إذا تقدمت به السن ضعفت أركانه عن متابعة حقوق الله عز وجل. زاد الأمة الشباب. ألم تر إلى إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام وتساءل قومه من الذي فعل؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى هو الذي يقوى على ذلك. أما الشيخ الذي عركته السنون وصار عاقلا فإنه كلما ارتفعت سنه كلما تشبث بالحياة. فلذلك الشيخ يقول للشاب: يا بني لا تتهوى، كن عاقلا، لأنه يستجيب لشيء فطر عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يهرم الرجل يشيخ وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء، مع أن مقتضى العقل ينبغي أن يعكس. الشاب يضحي بحياته في لحظة فداء، الشيخ لا يمكن يفعله، مع أن مقتضى العقل يقول إن الشاب المستقبل أمامه، فلما يضحي والدنيا أمامه من 20 سنة، 17 سنة، 15 سنة، لماذا يضحي بحياته؟ العمر القادم الذي ينبغي أن يضحي، الذي بقي من عمره مثل ظبأ الحمار.
هو أقل الناس صبرا، أقل الحيوانات صبرا على الماء أو الحمار. ولذلك يضربون المثل بقصر الشيء بظمأ الحمار لأنه لا يتحمل. فما بقي من عمر هذا الرجل الهرم الكبير إلا مثل ظمأ الحمار، فينبغي أن يضحك. ما بقي من عمره شيء، لكن المسألة معقول، لأن خطر العبد على هذا الخلق أنه كلما ارتفع سنه كلما تكبث بالحياة. يهرم الرجل وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. فهذا الشاب الذي يضحي بنفسه في لحظة فداء لا تحيا الأمم إلا على أساسه وأساس أمثاله. لذلك صلاح الأمة كلها بصلاح شبابها، فأين شبابنا وماذا يفعلون وما قيمتهم على خريطة الدنيا؟ تجد شاب يركب سيارة والده وتنبعث الموسيقى والدفوق من الجسد، لماذا؟ هذا هو حق الله عز وجل في الشكر؟ هذا هو الوفاء؟ يعصي الله تبارك وتعالى على عين والده. ومعلوم أن أخطر مصيبة وأخطر آفة تهدد النعم هي المعاصي. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله عز وجل إذا عذب المترف أهلكه، فإنه لا يعذبه ابتداء إنما يرخي له الحبل لعله يرجع. فإذا كان لئيما ازداد طغيانا فيمد له، حتى إذا وصل إلى قمة الهرم أخذه، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يأخذه بعدما تقدمت سنه وكان بينتظر الراحة والمتعة بالناس، فإذا اقتص منه فليس عنده شباب ولا همة ولا عمر يجمع فيه الذي أخذ، فيصاب بجلطة، يصاب بذبحة، يموت ما تحمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهؤلاء فتية آمنوا بالله. يذكر المفسرون أنهم كانوا أولاد الطبقة الراقية، ويرجح ابن كثير وغيره ان هذه القصه حدثت قبل عيسى عليه السلام، وهو واضح طبعا، واضح انها قبل زمان عيسى عليه السلام. جماعه هداهم الله عز وجل في وسط مجتمع كافر بالله تعالى. ففي يوم العيد وقد راوا الناس يعبدون الهتهم وتقربون اليها، قال واحد منهم ما هذا بالنصر، وابى ان يعبد هذه الالهه واعتزل تحت شجره. وقال رجل اخر ما هذا بالنصر، واعتزله وجلس بجانب صاحبه لا يدري احد عن الاخر شيئا ولا ما الذي افعله، لماذا اعتزل؟ حتى اجتمعت سله من الشباب فبداوا يتحاورون فالتقوا. إنهم آمنوا بالله، من أين جاءهم هذا الإيمان؟ من أين جاءهم هذا الإيمان؟ ليس كما يظن بعض الناس أن الله عز وجل عرفوه بالعقل، هذه مقالة خطأ. ربنا عرفوه بالعقل، هذه المقالة غلط، غير صحيحة، غير صحيحة. لو كان هذا العقل بمفرده بمجرده يدل على الله لما آمن الرجل الذي يزرع في الأرض، وكفر الرجل مهندس الجيولوجيا ولا الرجل الذي صعد إلى القمر، الرجل الذي يعمل في محطة أحد الفضاء في الهند مثلا إذا رأى عجلا خر له ساجدا، أين عقله؟ أما يهديه إلى الله؟ لا، معرفة الله منحة. الله عز وجل يعطي العبد هذه المنحة أن يعرف الله منة من الله عز وجل. ثم إذا عرف الله تبارك وتعالى وظف عقله لهذه المعرفة الإيمانية. الإيمان متقدم والعقل تالي لهذا الإيمان. صاحب العقل الراجح يهتدي إلى الله عز وجل ويزداد إيمانا كل يوم لعقله، لكن لا بد أن يعرف الله عز وجل أولا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فلما آتاه الله رشده من قبل ذلك وكان به عالما انتفع بعقله لما نظر إلى النجوم وإلى القمر وإلى الشمس. انتفع بعقله لما آتاه الله عز وجل رشده من قبل ذلك. فهؤلاء هداهم الله تبارك وتعالى ووصفهم الله عز وجل بهذه الصفة الكاشفة التي قوت قلوبهم وأمدتهم بالهمة والفتوة أن يعتزلوا الناس في كهف خشن ليس فيه أسباب الحياة ولا الرفاهية. أولاد الطبقة الراقية يتركون الديباج والحرير والأكل والشرب ويذهب ليعتزل في كهف خشن. هذا هو العجب. لكن لا يقوى على هذا إلا شاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم نبئ وجاءه الناموس الذي جاء إلى موسى عليه السلام وذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فقال له ورقة: ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك، أي ليتني كنت شابا رجعت شابا مرة أخرى لما يخرجك قومك. لماذا تمنى أن يرجع شابا؟ لأنه لا يستطيع أن ينصره وهو شيخ وهو كبير، ليس عنده جلد الشباب. ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. نفهم من هذا أن دعوة الرسل لا بد لها من عداوة. وجود العداوة ظاهرة صحية لوجود الحق، ليست ظاهرة رديئة. أن يكون لك أعداء لا بد أن يكون لك أعداء. إذا لم يكن لك عدو فتش في نفسك وفتش في دعوتك. العداوة لدعوة الرسل شيء جزء لا يتجزأ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكل دعوة حق لها أعداء، وهذه ظاهرة صحية. يقول: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. كذلك قال هؤلاء الفتية: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. طبيعة العدو يرجموكم أن يسوموا لكم سوء العذاب. ولذلك يتعجب المرء أحيانا أن بعض السالكين إلى الله عز وجل لم يخطر بباله وهو يسلك إلى الله أنه سيبتلى، فأول ما يبتلى يحلف لحيته ويترك الحجامة. لماذا؟ خجل. رجل جاهل سلك إلى الله. الطريق إلى الله عز وجل موحش وطويل، لكن آخره أمن. ولولا أن الله عز وجل صبر المبتلى لكفر. قال الله عز وجل: اصبر ولا تتخيل أن صبرك نابع منك أو أن لك فيه فضل، لا، وما صبرك إلا بالله. فابتلاك ليرفع درجتك وليحط عنك ذنبك وأيدك بالصبر، فله الحمد بالأولى والآخرة، له الحمد على ما ألهم من الهدى، وله الحمد على ما ثبت على الهدى، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أين شباب الأمة وماذا يفعلون؟ وهل أعددنا العدة لأعدائنا الذين يتربصون بنا على المكشوف؟ لا أقول يحيكون، ما عادوا يحيكون. كان الصحابة قديما يعانون من الكفر في مكة، فلما كسر الله شوكة الكفر وظهر المسلمون عانوا من النفاق في المدينة، لكننا الآن نعاني من الكفر والنفاق معا مع ضعف إيماننا. هذا لتعلم حجم المصيبة التي تحيط بك. ليس كفر فقط هو الذي يهدده أو نفاق فقط هو الذي يهدده، إنما كفر ونفاق. وليس لنا من الإيمان ما كان للصحابة، إذا لصبرنا واحتملنا، ولكن ليس لنا من الإيمان ما كان لهم، فعظم الخطب علينا من المصيبة ومن قلة الاحتمال. يهود الآن أذل المسلمين في كل مكان. الذي كان يتمناه اليهود منذ 30 سنة نتمناه نحن الآن. كانوا يتمنوا أن نعترف بهم، مجرد اعتراف. الآن نحن نتمنى أن يرحمونا. هذا هو الواقع، ما له من دافع. شباب اليهود إذا ذهبوا إلى ميادين القتال للتدريب عندهم القبعة السوداء، يضعونها على رؤوسهم علامة التزام بالتوراة، التزام، ولا يعيبهم أحد أبدا. صهيوني الذي قتل 100 مسلم وهم سجود في المسجد الأقصى من 10 سنوات حملوه إلى الأعناق إلى السجن لأنه بطل، حملوه إلى الأعناق، على الأعناق 100 مسلم سجود يقتلون وهم سجود، ولم يؤخذ بدمهم حتى الآن. لما يذهب الشاب يفجر نفسه يقتل 20 يهود 30 يهود يعقد مؤتمر على أرضنا، صرادق عزاء في 20 يهود في الوقت الذي ضربوا في جنوب لبنان، قتلوا 100 أو 1000، ولا عزاء للسيدات، لا عزاء، ألوف مؤلفة يموتون. وجعلناكم أكثر نفيرا، إذا غضبتم غضبت لكم ملوك الأرض وشعوب الأرض. ماذا أعددنا لهم؟ يذهب إلى ميدان القتال يضع القبعة السوداء، ويوم السبت يحترمه ويظهره وهم كاذبون على الله. ليس عندهم حياء ولا أدب، إنما يظهر ذلك. فما الذي أظهره شبابنا العريض في البلاد المسلمة؟ أقل القليل منهم هو الذي يقبل على الله عز وجل. رئيسة وزراء إسرائيل السابقة اللي احنا أكلنا علقة ساخنة وهي رئيسة وزراء، هذه المرأة وهي سنها 14 سنة تبنت قضية الصهيونية كما قالت هي في مذكراتها، تبنت قضية إسرائيل وقضية الصهيونية، وأخذت على عاتقها أن تنصر هذه القضية، وبقيت تكافح وتنافع وتبذل حتى وصلت إلى قمة الهرم رئيسة الوزراء. أين نساؤنا ولا هي اهتماماتهن؟ ماذا يفعلن؟ هل يربين أولادهن؟ هل يعلمون؟ هل يعلمن لماذا خلق؟ كل حياتهم غزير وطبيخ، بئس الحياة، ما لها قيمة. مراجعتها للولد الدروس أهم من أمر الولد بالصلاة. الاهتمام بالحساب والقراءة والكلام دوت على مسألة الامتحانات، ارقبوا أوضاع البيوت، ارقبوا أوضاع البيوت، كل شيء يؤجل عشان الامتحان. معليش دفعة 84 قاعدة على الرصيف، حطيت الصيف واسع، تعجلش، لا تتعجل، تتعجل للبطالة. ما عاد التعليم قيمة أصلا، ولذلك لابد من أن نسبة النجاح تكون 85%، 95% حتى لو قال راسك ينجح. ليه؟ هيقول لك هو هيقعد في المدرسة ليه؟ يقعد على الترابيزة ليه؟ ما حفظ الصيف واسع، يطلع بره يقعد على الرصيف. الكلام ده كان زمان لما كان في زكاة وقرى، وكان التعليم له قيمة، إن في وظيفة تنتظر الرجل، كل ده بيتقاسم على التعليم. دلوقتي انت هتقعده ليه؟ لماذا اجل؟ لا نجح وطلعه يقعد على الرصيف. فهذه الشدة قبل الامتحانات ما هي قيمتها؟ ما هي ثمرتها؟ وهل اذا قصر الولد بالسعي الى الله عز وجل قاطعناه، منعناه من المصروف، منعناه من الاجر على التبليغ، هل هذا موجود؟ غير موجود. ليس عندنا شباب اذا قامت حرب نعتمد عليهم، لسان اذا قاتل بعقيده لا يغلب ابدا، اذا قاتل بعقيده لا يغلب. فقصه اصحاب الكهف فيها رموز وفيها معاني. اول شيء التجا الفتيه اليه قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء أن تتمسك بالله تبارك وتعالى هو رأس مالك الحقيقي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يا سلام على المعنى، فضربنا على آذانهم. إذا سلكت إلى الله سد أذنك عن شبهات عدوك، سد أذنك، فإن بوابة الأذن تضعف القلب. إذا كنت تعلم أن الله حق وأن كتابه حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، اثار شبهة على الحق الذي في يده، لماذا تتوقف؟ لماذا تتوقف؟ وهذا عدوه، يعني لا يرجى منه خير. لماذا تتوقف؟ لماذا تشك في البيان الذي في يده؟ فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا. فإذا سلكت إلى الله فسد أذنيك ولا تستمع لشبهاتهم، فإنهم يسمونها بغير اسمها. قالها فرعون قبل ذلك، إنهم لسرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. تفقون القلة المؤمنة دائما بأنها سرذمة وحاقدة على المجتمع. هم سرذمة قليلون يخالفون الرأي العام والشرعية الدولية، وإنهم لنا لغائظون يريدون زعزعة الأمن ليغيظوننا، وإنا لجميع حاذرون. احنا بنعتمد على الروح وعلى الفهم القومي. طبعا لن يضحكوا عليه، انتوا كلكم أذكياء، أليس هذا هو الذي يقال من لدن فرعون حتى الآن؟ أيها الإخوة الكرام، هؤلاء فتية هاجروا إلى الله، وكل مؤمن له هجرة إلى الله عز وجل رغما عنه، إما ببدنه وإما بروحه. أحيانا يعجز الإنسان في المجتمع المخالف أن يهاجر ببدنه، لأنه أين يذهب؟ لن يجد مسكنا مع غلاء المساكن، فلا أقل من أن يهاجر بروحه إلى الله. كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنا براء منكم، إنا براء منكم. هذه الهجرة تكون بالبدن إذا استطاع، والعلماء يقولون إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، لكن لا تبقى أنت والمنكر في مكان واحد، إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول أنت من طريق المنكر، خشية أن يؤثر على قلبك. فإذا عجزت أن تهاجر ببدنك فهاجر بروحك إلى الله عز وجل، تحيا بينهم وأنت غائب عنهم، ليست اهتماماتك كاهتماماتهم، ولا ما تريد كما يريدون. والهجرة بالبدن هي الأكمل وهي الأفضل. ولذلك هاجر إبراهيم عليه السلام وقال: إني مهاجر إلى ربي فيهدين. وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك بلده التي يحبها لمحبة الله عز وجل لها، محبة الله إياها. قال: إن والله التي لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني مما خرجت. لم يأتي بعض الذين يتمسكون بالتراب وإلى تراب يقولون هذا يدل على محبة الأرض ومحبة الأوطان. والرسول عليه الصلاة والسلام توجع لأنه خرج من وطنه، وهذا كذب. ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا لأنها أحب أرض الله إلى الله، وكذلك مكة هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا التي ولدنا فيها لأنها أحب أرض الله إلى الله. فهذا هو مناط الأمر، ليس لأنه ولد فيها. ما قيمة الأرض التي ولدت فيها ويكفر بالله عز وجل فيها ليلا نهار؟ لماذا أمرت بالهجرة إذن؟ وكما يقول العلماء: إنما الدار بساكنيها، إنما الدار بساكنيها. كانت مكة يوما ما دار كفر، أليس كذلك؟ كانت دار كفر، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام، فهي الدار بساكنيها وبما يغلب عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا تمسكا بوطن ولا ببلد ولا بتراب، حاشاه من ذلك، إن قلبه متعلق بالله عز وجل. فخرج مهاجرا، وخرج الصحابة مهاجرين إلى الحبشة مرتين وذاقوا أشد ظنوف العذاب، لكنهم كانوا شبابا. أما الشيوخ الذين تداركتهم عناية الله عز وجل فأعطى الشباب لقلوبهم وإن وهت أركانهم وجوارحهم. ذكر العلماء أن رجلا كبيرا شيخا كبيرا أراد أن يهاجر، لكنه عجز عن الخروج من مكة إلى المدينة لارتفاع سنه، وهو يتمنى أن يخرج. فغلبه شباب قلبه وأرغم جوارحه الواهية وخرج يسعى من مكة إلى المدينة. وجماعة الحجاج بركبوا الحافلة بدوبيس، يقول لك بناخد من مكة المدينة 7 ساعات. طب هذا الرجل الذي يسير بين الجبال التي يخاف منها أقوى الرجال قلبا، هذا الرجل خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله، لكن أدركه الموت وهو في الطريق. فلما أحس بدنو أجله ضرب كفا على كف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فأنزل الله تبارك وتعالى في شأنه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قلب شاب فلا أقل من أن تهجر أصحاب المعاصي بقلبه. لماذا تبقي إليهم بالوجه؟ أنا لا أقول لك اضرب، ولا أقول لك تكلم، إنما أقول لك اهجر بقلبك، اهجر بقلبك، وليس هناك تبعة على الذي يهجر بقلبه. هتضرب في إيدك ستؤذى، تتكلم بلسانك ستؤذى، وأنت ضعيف فتريد أن تنكر بلا خسائر. الإنكار بلا خسائر إنكار القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من لم يستطع فبلسانه، من لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني رجل آمن من الأذى ومع ذلك لا يمكن، هذا لا يمكن يكون في قلبه إيمان فعلا. على الأقل تحول بقلبه، لا تلقي إليه بالود، لا تساعده، لا تلقي عليه السلام. لو أننا عاملنا العصاة كذلك لتقلص حجم العصيان في الأرض. أحيانا الرجل يسمع رجل يسب دين الله ويسب الله في الشارع، كل اللي يعمله استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم ويمشي. طيب هذا الذي سب الله لو أنه سب أباك والله ما تركت، وممكن تفسد حياتك وانت بتقاتله. ليه؟ أبوك أعز عليك من الله وعادي جدا، والرجل لا يلام. لو يعني الرجل اللي بيسيب الدين معاه مطوة ولا سكينة وضربه عمل معاها مستديمة لا أحد يلوم، ويعمل اللي عليه وسب أبوه عادي جدا، مسألة ليس فيها شيء. كما قال مرور خيط بعد ما فاق من شرب الخمر، فقال لصاحب له يلا عشان نطلب الملك. فلما خرجوا وذهبوا بقى الى مشارف البلاد التي سيقاتلون على الملك فيها، خاف صاحبه وجبن، فانشا قصيده رائيه جميله يقول فيها: بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وظن انا لاحقان بقيصرى، فقلت له: لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. احنا لو قاتلنا ومتنا الناس هيعذرونا، يقولوا والله ده ناس عندهم همة، ما كانوا بيطلبوا ايه؟ بيطلب الملك، فسيعذرونا اذا نحن قتلنا في طلب الملك. الله عز وجل يسب، ودينه يسب، والرسول عليه الصلاة والسلام يسب. كل رد فعل الجماهير استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هذا هو الواقع. لو ان هذا الذي عصى فجمع عليه الرجال وتفرق دمه بين القبائل كان يتأدب الآخر، كان يضربه 20 واحد 30 واحد أو يجدروه إلى ولاة الأمور فيعاقبونه. كان يبقى أي رجل يخشى أن يسب دين الله عز وجل. يبقى على الأقل الإنكار بالقلب، لا تبقي السلام ولا تساعد ولا تعاون، هذا أقل القليل بالنسبة للهجرة، هجرة الروح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاز الله ورسوله أبدا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أبدا. تنقطع الأرحام إذا كان عدو، إذا هؤلاء اتخذوا الله عدوا ليس بينك وبينه رابطة. يبقى الهجرة هجرتان، أقرب الهجرة إلينا في زماننا وفي ظروفنا هجرة الروح. إذا عجزنا مع أن هجرة البدن أكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوة البصيرة المتمثلة في العلم بالله عز وجل مع الهمة والإرادة. العلم هو الذي يطيل نفسك في البذل، الذين لا يعرفون الله عز وجل ولا يحبونه لا يبذلون له أبدا، إنما الذي يعرفه يبذل له راضيا. في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال للشهداء الذين أدخلهم الجنة وعاينوا هذا الجزاء العظيم، أتريدون شيئا؟ قالوا نعم، نريد أن نرد فنقتل فيه. مرة أخرى البذل لله عز عز، نريد أن نرد فنقتل فيه. وما قدر الله حق قدره، لو عرفته لبذل. لما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ما لنا إذا قتلنا، قال لك الجنة، قال بخن بخن، أرواح هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، ما لك فضل ولا بذل. خلقك نعمة، وهدايتك نعمة، وتثبيتك على طريق الهدى نعمة، وصبرك على الأذى نعمة، وشكرك نعمة. فمتى تشكر؟ إذا عجزت عن شكر الشكر متى تشكر؟ قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. كان ممكن هذا الشعر يكون مثل الإبر، مثل الإبر، ألان أصلها وطمس رأسها. قال يا موسى أما قد عرفت ذلك فقد ذكرتني. مجرد أنك أنت عرفت أنني الواهب، أنني الذي أعطيتك، فانظر إلى ربك كيف يرضى بأقل القليل، أقل القليل. مجرد ما تعرف أنه هو الذي تفضل عليك هذا هو الشكر. فلماذا تفر منه وهو شكور؟ إذا عملت العمل له وإن دق لا يضيعه عليك، أتفر منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما، يوما واحدا من دهره. أخرجوه. من صفات الله عز وجل أنه شكور، شكور صفة مبالغة، فعول، يعني يذكر ويذكر ويذكر. على إيه؟ على عبد ذكره يوما واحدا، فكيف لو أمضيت حياته، حياتك ذاكرا له؟ العلم مهم، كالعلم الإرادة كجناحي الطائر، تنفتح الإرادة وتنفتح العزائم بالجهل. كان في رجل صوفي اسمه سمنون، كان يقول: يا رب ابتليني وسترى. هذا لا يجوز، لا يجوز. يقول ابتليني وسترى جاهل، جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية. ولما دخل على عمه العباس وهو يشتكي من مرض وهو يقول: اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فسدد علي الآن، قال يا عباس: يا عم رسول الله لا تقدر، لو شدد عليك الآن لا تقدر، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو. كما تدري مع أن لقاء العدو هو الجهاد في سبيل الله والموت في الجهاد معنى شهادة، يعني الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ومع ذلك يقول لك: لا تتمنوا لقاء العدو، لأنك لا تدري إذا لقيته تفر من الزحف أم تثبت، إنك لا تدري إذا جاء البلاء تنتصر عزيمتك أم يعينك الله عز وجل، فلذلك لا تتمنى البلاء. فأنا الجاهل يقول: اللهم ابتلني وسترى، سترى همة وترى خبر فابتلاه بحبس البول فيه فلم يتحمل وجعل يمرق خده في التراب يا رب ارفع خوف على صبيان الكتاتيب الذين يحفظون القرآن وهو يقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب الكذاب فسقت عزيمته زعم انه يقدر ويصبر على بلاء الله وعجز بل لابد من علم ومما يوثق له ان يذهب الحاج الى بيت الله عز وجل لا يعرف شيئا البت عن المنازل لكن عارف فروق الاسعار بين الباخره والطائره وعارف كل الشركات بالجنيه الواحد الشركه الفلانيه 4000 جنيه الشركه الثانيه 4300 الشركه الرابعه الطياره بكذا والباخره بكذا والاوتوبيس بكذا والسكن بعيد عن الحرم 150 متر 300 متر في الشباكه في العزيزيه عارف كل حاجه رايح ليه ماذا ستفعل هناك ولا عنده فكره ولا خطر بباله ان يحضر مجالس توعيه الناس بمناسك الحج في المساجد ولا ان يرفع سماعه الهاتف ولا ان يركب موقع عشان يذهب لرجل يعلمه مناسك الحج هو ده اقل شيء اهو ظاهر امامنا للعيان ترك اولاده وبذل ماله لشيء لا يعلم عنه شيئا روح هاد يذبح يوم الهدي يوم 7 يعني قبل دخول الحج يقول لك لازم احنا فاكر الحرم احنا من 10 ايام خدوا من شوال واحنا في الاشهر الحرم فجمال تذبحون يقول لك عايزين ناكل لحم ويذبحوا من اين لهم هذا والرسول عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم يروح يفوت مزدلفه واحيانا يجلس خارج عرفه ويروح يقتتلون على جبل الرحمه ويطلعوا كده يتشوا في الشمس على جبل الرحمه لماذا تصعدون على هذا الجبل ايه الفضيله لهذا الجبل ما هي فضيلته لا يعرفون شيئا لذلك يقطر نفسهم لقد رايت بعيني جماعه بيدخلوا الجوز على عرف تصور واخذ معاه الجوز يتقرب الى الله نفسه طويل رايح يعصي الله على عرف هذا نمط أتقاتل بهذا لو أنك قاتلت به تنتصر أبدا لا تنتصر لذلك العلم ثم العلم ثم العلم كلما علمت كلما أحببت الله كلما علمت قدره كلما أحببت وأنا لا أتصور أن تحب من لا تعرف أبدا وإن ادعى الناس المحبة لا يحب الإنسان من لا يعرفه أبدا كلما ازداد معرفة بصفاته كلما ازداد حبا له نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الأخ الكريم اعمل لله ومت حيث شئت ومتى شئت
لكن كن عاملا لله عز وجل. وفات الأجل في ذلك في غير ذلك وأنت غريب، المهم أن تكون عاملا لله عز وجل. واعلم أن إقبالك على الله عز وجل يترجم على هيئة أعمال، والله عز وجل يحب الذي يبادر إليه، يحب الذي يبادر إليه. أنت شاب تعلم العلم، فإن الأمة فقيرة إلى العلماء الربانيين، العلماء الربانيين نحن أفقر ما نكون إلى هذا النمط من العلماء. العالم الذي لا يخالف قوله فعله، العالم المحترم، احنا في امس الحال. الناس ليسوا اغبياء، الناس اذكياء، واذا خالف العالم يعلمون ان هذا ليس من الربانيين، قد لا يتكلم ولا يعلم لكن لا يأتسي به. فاين شبابنا؟ صحيح الحمد لله في صحوة عظيمة ورجوع نسبي بالنسبة لما كان قبل ذلك، صحوة ممتازة جدا. ودائما ننوه ونقول ان هذه الجماهير الطويلة العريضة ليست جهد الدعاء الى الله عز وجل، لنهم إلا جهد الدعاء لا يمكن يكون هذه الاعداد الغفيرة، انما الله عز وجل هو الذي ارجعهم وهو الذي ردهم إلى دينه ردا جميلا برغم قلة عدد الدعاء أقل من القليل. فنحن نريد هذا النمط. يعني مثلا مركز مركز خليل كم نسمة؟ مثلا مليون. يعني المركز كله، مركز كله من أرياف كله مليون مثلا، مثلا قل مليون، قل 700,000. يعني المحافظة عندنا كفر الشيخ 4 مليون، فثلاثة مركز يعني خليكم كده 500,000. ماشي، 500,000 كم طبيب فيما في قليل؟ مش أكثر من 200-300 مثلا، 400-500. طيب كم عالم في قليل؟ شوف النسبة المحزنة. وأنا هقول لك كم عالم عندك أنت من وجهة نظرك. انا لن اناقشك واقول لك ان العالم شرط 1-2-3-4 وان لم تلاقي حد خالص، لكن بمنظورك الشخصي، بمنظورك الشخصي ايا كان هذا المنظور، ثم حتى يكون لابس عمه وما يعرفش حاجه ومن وجهه نظر الشيخ عده، كم واحد عندك انت تعرف تعدهم؟ انا اظن وازعم وأرجو أن أكون قد افتدت عليك وعلى اختيارك أن أنت لا تستطيع أن تكمل 10 أبدا. تعرف تعد 10؟ لا تستطيع. لو بدأنا بقى ندخل بقى اختيارك، العشرة دول ممكن ما يصرفوش على حاجة خالص، وكل مثلا هندفع بواحد. فيا جماعة لو موجود 30 واحد 50 واحد في مدينة في مركز خليل، دول يكفوا فتوى وإرشاد 500,000 أو 700,000 رجل يريد السعي إلى الله؟ العدد ده كافي؟ إحنا بنعاني من محنة لا تشعر بها الجماهير. حاجة الناس إلى من يدلهم على الله أشد من حاجتهم إلى علاج أبدانهم، لكن لا يشعر بجسامة فقدان العالم إلا السالك إلى الله فقط. إنما العيش في الدنيا واخدها بالطول والعرض، إن شاء الله يموت العلماء كلهم لا يحتاج إليها، لأنه ما فكر يوما من الأيام أن يستدل بهم على الله، فهم غائبون من حسه ووجدانه حتى لو كانوا أحياء. لكن السالك إلى الله هو الذي يشعر بهذه المحنة، مثل المريض بمرض مزمن، مرض خطير ولا يوجد أخصائي لهذا المرض. يبقى هو الوحيد
الذي يشعر بمحنة عدم وجود الطبيب المختص. ولذلك في زمن الفتن حيث تشتد الحاجة إلى العلماء، لأن البدهي من الدين يصير غريبا، شيء البسيط السهل الذي كان معروفا يصير غريبا في زمن الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان، زمان الفتن يعني، حيث يمشي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. ليه؟ لأنه يقول لك مات وهو يعرف الله، لكن هذا لا يدري، إن عاش لعله يمشي كافرا أو لعله يصبح كافرا، فخايف على نفسه فيتمنى الموت. يقول: الموت هو أعز غائب في ذلك الزمان. لو ان في علماء يدلون الناس على الله عز وجل بالإنسان في أمان. ولذلك لم يبتلى جيل مثل جيل الصحابة، وأعظم بلاء ابتلوا فيه ليس أنهم عذبوا، ولأن بلاد الحصر في رمضاء مكة حيث تشوى الجلود، ولا أنهم عذبوا أبدا، كل ده كان يهون. إنما أعظم مصيبة ابتلي بها الصحابة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل، أنا عايزك تعيش معي، تخيل إن إحنا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بقى مفزع الملهوفين، وكل رجل مبتلى يروح يراه، مجرد ما يراه ينحل كل مشاكله، يدله على الله، يفتيه، يسجده، يبصره، يحنو عليه، كان ملء السمع والبصر، فجأة لم تجده، لم تجده. عندك تستشعر هذا المعنى. ولذلك فاطمة رضي الله عنها قالت لآلة لما رجعوا من دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أنس، أصابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يعني جالك أن تهيل التراب عليه وترجع وتسيبه وهو اللي كان ملء السمع والبصر؟ العالم يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة، وجوده بيدي اطمئنان للقلوب، كل ما تحصل مشكلة بتبقى عارف ان في واحد يحل هذا وتديك الفتوى، لكن لا يشعر بهذا الا من يريد الله، لان هو الذي يدل على الله عز وجل. اين العلماء؟ من الذي يستشعر بفداحة الخصم؟ فواحد يقول: والله انا كبير كبرت سني وانا رجل ما عندي استعداد لتلقي العلم، ولا ان انا اروح اقول: يا اخي اقصد طالب علم، انت رجل معاك فلوس، ولا اقول لك ادفع طبق، لكن اقول لك ادفع من زكاة مالك، اي زكاة لازم تطلعها، ادفع من زكاة مالك. كان الرجل العالم اقرب عالم عندك او اقرب طالب علم عندك مالك له مصداقية، قل: والله انا اريد ان انا اتبنى طالب علم وانفق عليه حتى اموت او يموت، بدل ما هو بيروح الشغل 10 ساعات في اليوم وبياخد مرتب ما يجيبش للحمام دولة، خلاص احنا هنرحمه 10 ساعات دول، هنقول له: اوقف حياتك لله شرط، فتاخد قد كده تعطيك ضعف المبلغ، لكن انا لي شرط ان توقف وقتك للمسلمين للتعليم وللعلم والتعلم وتنفق عليه، وبقول لك مره ثانيه من زكاة المال، لانها زكاة المال ستخرج، لان انا لو كنت جماعه فصدقت وتقول: والله احنا يعني بنكمل عشان انوه، خلاص براء، لكن زكاة مال لابد انك ان تخرجها. وطلاب العلم فقراء او مكافي مستحقون للزكاة، 99,999 من ألف من طلاب العلم فقراء أو مساكين يحتاجون إلى الزكاة. يبقى أنت رجل عملت لله عز وجل واستيقظ، واحمد الله أنك وجدت من يذكرك، ثم احمد الله أن فتح قلبك للذكرى. وهناك بتسمع وتستعظ، لازم تسمع وخلاص لا تستفيد، فكونك تسمع هذه نعمة، كونك تستجيب للذكرى هذه نعمة. واعلم أن هذا الرجل الذي فرغته وأوقفته لله عز وجل بزكاة مالك لا يهتدي على كلامه رجل إلا كنت قسمه في الأجل. كلمة يقولها يهتدي بها رجل أو تنير الطريق لحائر أنت لك نصف الأجل بمئة جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه بتدفعهم في الشهر. طيب أنت زكاة مالك مثلا بتاع 50 جنيه لا مانع أنك أنت تشترك أنت وثلاثة أربعة وتدخلوا قارب عز وتشترط عليه أن لا يهدر وقته وأن يوظف كل حياة لله عز وجل. أهل الأرياف مثلا مبتلون بالخطباء، تروح أي عزبة من العزب أحلى نومة في خطبة الجمعة لأنه عذاب أليم، عذاب أليم. تسمع ناس تتكلموا كلام عجيب. والله مرة واحد بيقول لي تعالى اخطب فينا مرة لحسن الخطيب بتاعنا كل جمعة يشغل الشريط. سوري يعني شغل الشريط. قال لي هي خطبة واحدة في العمر بيقول احنا حفظناها. بقول لما ياخد نفس انا عارف هيقول ايه. وده رجل فلاح يعني المفروض ان هو مثلا ايه ما عندوش قصه من العلم وبتاع عشان خاطر يكشف الحضيض. لكن شوف حاجه في الناس، الناس محتاجه وعندنا فقر مذكى. لما بقت وصلت 10 15 واحد مثلا في مدينه ولا في مركز سلين ويروحوا بقى يحرسوا القرى جهادا وايابا ويوعوا الناس ويرشدون الناس الى الله، ده هذا اعظم الاعمال وابركها. لكن ستوقف شباب لله عز وجل؟ هذا الذي بإمكانك أن تفعله بحيث أن نفاسك بقدرة التعليم والتعلم والسعي والكلام. فالله تبارك وتعالى يحب العامل له البادر اللي يسمع مثل هذه الدعوة. أول رجل يبادر إلى تنفيذ هذا إني لأرجو من الله عز وجل أن يكون له أوفر نصيب من قول الله تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ربنا يحب اللي يروح له الأول. خرج موسى عليه السلام هو والسبعين وبعدين لأنه كان مستعجل ونفسه يلقى الله عز وجل ويكون في رحابه مد الخطى وشباهم كلهم. فربنا سبحانه لم يسأله وما أعجلك عن قومك يا موسى ليه جيت بسرعة وسبتهم وراك؟ قالهم أولئي على أثري جايين وراي وعجلت إليك رب لترضى. ترضى علي فهي علامة الإقبال على الله تكون أول واحد في الطابور. إنما آخر واحد في الطابور وجاي يكسل لا يمكن أن يسلك الراجل. يعني أيام زمان لما السمك كانوا يقولوا عليه سمك روسي، أنا عارفش ليه قالوا روسي لأن إحنا كنا بنتعامل مع روسيا وقتها وكنا بناخد سلاح وبتاع فقال لك سمك روسي مع إنه من عندنا سمك من عندنا بتاعنا إحنا يقول لك سمك روسي. المهم وكان السمك زي كده نزه معويه واي حاجه ومع ذلك كنت تلاقي العالم نايمين من الساعه 3 بالليل على باب الجمعيه، نايم على باب الجمعيه. طيب يا اخي انت دلوقتي هتنام من الساعه 3 بالليل الجمعيه بتفتح الساعه 9 الوقت اللي انت واقفه ده. طب ما تصحى الساعه 9 وتوقف كمان خليها 5 ساعات اقعد 5 ساعات تفضل عشان تلف. بيقول لك لا المساله مش مساله وقت، المساله مساله ان انا على موقع مش هلاقي سمك. ما هذا خمس ساعات صحيح لكن على موصل الشباك هيكون السمك ايه عام، يبقى خلاص مش هلاقي سمك. طب ايه اللي معادك؟ يقول لك انا عندي عيال ونفسهم ياكلوا سمك. فيقوم الفكره دي ان نفس ولاد ياكلوا سمك وما يحرمش ولاده من السمك يوم جيت قعده من الساعه 3 يقوم الليل من الساعه 3 للساعه 9 الصبح. اشوف ده رجل رافع عنده همه لانه يريد شيئا. يعني اذا هو يقول لك بمناسبه الطوابير والجمعيه دي يقول لك واحد قدام جمعيه افلس لقى الجزمه بزق في رجله كده فقام قاعد وقاعد يربطها فواحد ماشي وراه قال اكيد هيوزعوا هذا وقام واقف وراه هو بيربط البتاع عند الرباط وده واقف وراه قام جه ثاني واحد وراه وبعدين بيبص كده لقى مثلا 20 ثلاث 20 واحد وراه قال جايز يكون في حاجه فعلا. طب وانا سيب ايه الطابور وانا اول وقت اشوف وقت ليه حمى الطوابير اياميها فربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم لا على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. فأنت أول ما تسمع الدعوة دي وتتحقق من صدقها وانت راجل بتخرج زكاة مالك تشوف طالب العلم ولا العالم المؤتمن تقول والله أنا أرجو أن أسجل نفسي أول واحد عايز أدخل طالب علم أو أنا وفلان ندخل طالب علم ويوقف نفسه لله عز وجل. إذا أنت كده أسهمت بمالك في خدمة دين الله عز وجل. العلم ضرورة، الناس تحتاج إلى العلم. أهو النهاردة مثلا كل التجار بيشتكوا من الركود التجاري والقوة الشرائية تراجعت إلى حد كبير، وبعض أصحاب البضاعات خسر زي مثلا أصحاب السيارات، فجأة تنزل السيارة اللي هو شريها على شكل بيعها 83,000 تنزل ل 59,000. العالم دلوقتي الآن بنشر فيش حد بيشتري، ليه؟ فلوس راحت فين؟ البورصة. كل العالم ودى فلوس البورصة. طيب هل فيه واحد قبل ما يطلع فلوس وداها البورصة أم قال أما استشير عالم ببلاش مجانا أهو وأقول له البورصة حلال ولا حرام؟ فكر يسأل السؤال ده. يا أخي أنت لو أنت راجل تاجر بتتخذ مستشار قانوني ومستشار ورجل محاسب بتدفع لهم فلوس كل سنة، مستشار قانوني بياخذ مرتب كل سنة بيعملش حاجة، ممكن تخش أي قضية يجيب سنة كاملة ما يشتغلش، ومع ذلك تسجله مرتب لأنك حبته لك وكذلك محاسب عشان يظبط لك الحسابات. طب ده العالم الاستشاري ببلاش مجانا، تطلع تسمعه وتكلمه وتاخد من وقته ربع ساعة ونص ساعة وساعة تقول له تعالى وتاخده وتركبه وتضيع عليه يوم واثنين ويومين وثلاثة واربعة، وساعات ما تقولوش متشكرين ولا يسألك شيئا لا جزاء ولا شكور. وده لو راجل برضه بيشتغل زيك ما هو ضيع من حياته يومين عشان المفروض انك انت تعطيه أجر، ومع ذلك لا تفكر انك انت تستشيره عشان تعرف الفرصة حلال ولا حرام. لكن العالم عندها شعار، يعني واحد مثلا بيقول لي شركة طرحت الأسهم بتاعتها السهم 56 جنيه، بعد 6 شهور فقط وصل السهم 556 جنيه. يعني اللي حط 100,000 بقى معاه 500,000. ساعتها الواحد لما يكون عنده علة ومريض يقول لك نأجل المرض شوية نأجل الكشف، ده 100,000 بقى معاه 500,000، احط ال 100,000 لمده 6 شهور ويبقى معايا 500,000 اكشف واكل واشرب واستبرق ويبقى معايا ايه ال 100,000. هو يقول كده والفرصه ده نظام يهودي، وستذكرون ما اقول لكم حتبقى امر من توظيف الاموال. ايه اللي جرى الناس وجرى انهم يطلعوا بقى اللي تحت الغلط يحطوه في الغرفه؟ قال لك لان الدوله هي المشرفه، الدوله هي المشرفه، فاموالنا في امان. او لك لا، اليهود اللي معاهم الزنبلك هم اللي بيخروا المساله كلها عاد، والبنك الدولي يعمل كل حاجه، وادي بنك الاعتماد والتجاره اظن انتوا عارفين انه قل ويجابوا ضرر. تعرف بنك الاعتماد والتجاره كنا نتخيل ان اي بنك يفلس في الدنيا الا البنك ده. تعرف ليه؟ لان اصحاب البنك دول هم شيوخ الخليج ومراء الخليج، هم اللي اقاموا البنك ده برؤوس اموالهم، فلو افلس الدنيا هم ما يفلسوش، تسمعهم مليارات فلس البنك بحبه، ومع ذلك عاجزون عن اقامه البنك برغم وجود المال. ليه؟ ان اليهود هم اللي ماسكين عجله المال في الدنيا. فاللي يقول لك المساله مضمونه، لا مش مضمونه، لكن دي حيله ماكره الناس كلها طلعت الفلوس ودخلت الغيبة على أشد، كان فيه مكاسب تمترة بين صاحب رأس المال وبين الشركات، البنوك دخل وصيف ودخل بقى مكاسب العملات وبدأوا يبتكروا أشياء علشان يلمعوا الغيبة. فهو الجماهير مش عايزة تاكل حرام، فهو يسمي لك الحرام باسم مختلف على ما تكتشف إن هو ده تكون بقى مت ولا شبعت أكل. على ما تكتشف المسألة. ما هم أول ما قال لك نحدد الناس، الناس قال لك حددوا الناس. أنصار العلماء قال لك لا، تحديد إيه وسعيدة حرام وبتاع. قال لك لا يا أخي، أنا قلت كده، لا نسألك التحديد بل التنظيم. هو رجع ليه قال لك التنظيم؟ لا ما كانش ذكي قوي لما استخدم كلمة التحديد، والعلماء موافقين، قال لك لا هذا لا يجوز. ايه حدد الناس؟ ايه حددوا الناس؟ لكن الناس ده احنا عايشين على 4% من مساحة ارضنا، 96% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، خراب يا باب، 96%. بس ايه اللي بيحددوه؟ لا ده انا عايز اقول لهم حاجة، نصيحة لله عز وجل، قولوا للجماهير كل واحد يروح ياخد له 1000 فدان في الصحراء وصلحوه واطلقوا ايديه، هتلاقي الروح هتسع والناس معاه فلوس. بس لو يضمن المن، لو يضمن المن، لكن الفساد الاداري هو المسؤول عن كل الفوضى اللي احنا فيه، لا يخصنا مال ولا عقليات ولا شغل، عندنا إرادة وعندنا طموح وعندنا عمل كل شيء، بس أمني. وهو جلس الأهرام من عدة سنوات، نصلت معنا 3 إخوات جايين من سويسرا أيام قالوا الثورة الخضراء وبتاعه اللي ياخد حاجة في الصحراء يفضلها تبقى بتاعته، وجابوا رأس مالهم اللي اشتغل 20 سنة في سويسرا وجوم هنا علشان خاطر يستطيعوا أموردين 1000 فدان. واحد قال له اخوه انت نظرك 6/6، قال له ايه اخر حدود نظرك؟ قال له الحته الفلانيه، قال له يبقى ده مش هنا، قول له عرض، ما قال له خد اللي انت عايزه. بداوا بقى يجيبوا بقى جرارات وبلدوزرات وبتاع ويصلحوا لمده 3-4 سنوات، وحفروا اغار وهدير الماكينات والبلدوزرات كالرع. فلما بعد ما خلصوا كده وبتاع راحوا علشان ياخدوا سندات ملكيه، قالوا لهم لا ملكيه ايه؟ حد قال لكم صلحوا؟ ازاي ده في الثوره الخضراء؟ الثوره الخضراء قال لك ثوره خضراء ولا بيضاء؟ انتوا 3/4 البتاعه بتاعتكم دي جت في مثل القوات المسلحه. القوات المسلحه مش عارفه، ما سمعتش الصوت والهدير والمش عارف ايه وبيب بيب على مدى 3 سنوات، وشايفيننا بنخضر وكانت صفره بقت خضرة. المهم كان الناس واصلين المهم بعد حيلة، قالوا لهم يبقى نبيع لكم الفدان ب 200 جنيه. قال ليه؟ تبيع الفدان ب 200 جنيه ليه؟ انا لما اخد 1000 فدان ولا 2000 فدان وتلزمني ناس على 200 جنيه وانا راح شبابي وراح مالي كله في الارض ديت ليه؟ يوم انا بقى لو راجل معايا مال لا يمكن اقبل على هذه الفكرة مهما تقول لي، مهما تقسم لي بالله ان المرة دي امان وده غير اللي فات والكلام ده لا يمكن وصفه. فسألة كلها فساد إداري، بكل المسألة فساد إداري. فالعالم كلها مقبلة على البورصة وكل الناس حطت فلوسها في البورصة ولا يعلمون أهو حلال أم حرام. هذا جائز؟ هذا جائز ليقدم على هذه البورصة بدون ما يرفع سماعة الهاتف ويسأل عالم المسألة حلال أم حرام؟ هذا ليس من حق العبودية. العبودية لله عز وجل هي باختصار كده وكلمة مبسطة أن لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية، شيء ساكن حركوش وشيء متحرك ما توقفوش إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية اللي هي في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، فنفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. من لم يحكم الرسول نفى الله عنه الإيمان حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر. كل يوم بتصل إلي شكوى من الشباب، أخرها واحد أبوه مديله علقة ما في الهد بتاع في مطلع. ليه؟ عشان أعفى لحياته. طب ليه؟ طب يعني هقول لك على حاجة، لما الولد ده يروح ويشم هيروين ولا كوكايين امسك البصر. طب اللحية دي سياج أمان، سياج أمان، كل ما هو ملتحي عمره ما يشم، عمره ما يلعب قمار، بهيستفي من اللحية. حتى لو بيدخن وربنا كان مبتلي بأبة التدخين هيتركها، أو لو تجرأ وما كانش في قلبه الإيمان اللازم هيدخن كده في السر. يعني لو كان هو رجل مستعنن بالمعصية فيخفيها. الجماعة اللي بيقول لك إن اللحية دي من القشور المهم للقلب واللب، نقول له خلينا نقول إنها قشور، معناها مش كده. ديننا ليس فيه قش، ديننا كله لب، قش اللي هو ليه قيمة عند الناس. لكن أنا هقول لك إن هذه اللحية هي التي تصون قلبك. هل عاش لب بلا قش؟ شفت انت كده؟ يعني الشجر ممكن اللب بتاعها ينمو بلا قش، ولا القشر هو الذي حمى اللب؟ اللب اللي انت بتقزقزه ده، القشر ده مش هو حياة البذرة اللي جوه؟ بدون القشر كنت تلاقي اللي جوه دي؟ ما تلاقيهاش. اذا هذا القشر هو حياة اللب. اذا الواحد اذا كان ممكن يعمل معصية دي تمنعه، يبقى تحميه، يقول له عيب على دقنك، عيب على دقنك. يعني ايه؟ لا يصح ان واحد مثلك في وقار الجيل ان اللحية علامة ايه؟ التزام. واللحية ايضا علامة علم، الناس مفكرة كده ان اللحية علامة التزام، لكن مش علامة علم، مش لازم، مش لازم. لان حصل نوع من الخطأ عند الجماهير يقول لك لا انا ما ربيهاش الا لما اكون قدها، ويستخدم هذه الذريعه ان هو يفضل في الموضوع. لا، انت عمرك ما تبقى قدها. لو كنت انت عايز تبقى قدها بمنظورك عمرك ما تبقى قدها ولا هتوصل لها، يبقى تفضل طول عمرك مقصر هكذا. لا، اللحيه ما لها علاقه بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى في اهل ذكر وفي ناس جهل هيسالوا اهل الذكر، ومع ذلك فأمر الكل لإعفاء اللحية. لأن اللحية يا جماعة وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء، وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء. يعني مثلا أنا لو ماشي في الشارع وأنا رجل غريب عن المدينة، وواحد ماشي سأل واحد قال له الجدع ده مسلم ولا يهودي، هيقولوا هما الاثنين إيه؟ مسلم. ليه؟ لان انا رافع الرايه، الرايه انا ماشي رافع. لكن خلي مثلا واحد حليق ولابس بنطلون ولابس كرافته ولابس جاكيته ومش عارف ايه وبتاع، وواحد سال الثاني ده مسلم ولا نصراني، هل يستطيع الجزم بانه مسلم؟ يقدر يقول مسلم لا ريب فيه، ولا ممكن يقول يحتمل ان يكون مسلما ويحتمل ان يكون كافرا كده؟ ليه؟ لأنه لم يظهر الهوية. فأول فائدة لهذه اللحية إظهار أنك مسلم، رايه أنت رافعه. ولذلك كان زمان عمر بن الخطاب لما يشوف واحد من اليهود يرتدي أزياء المسلمين كان بيضربه، يقول له اخلع هدومك. ليه؟ لأن كده هيلفت على الناظر، يفكره مسلم فيعطيه حق المسلم. يبقى اللحية ما لها علاقة بالعلم، مش مربوطة بيها. يعني حتى يكون ملتحن لابد أن يكون عالما، لا، هذا وهم. لكن اللحية إيه؟ اللحية هي شعار. طيب أنت لما تيجي تضرب ابنك خليه يحلف في حبل العافية، الولد ده لا تأمن عليه الانحراف والله يا جماعة، تقتل بيه الشهر الماضي شاب قال أنا كنت ملتزم وكنت ملتحن فأحببت فتاة جلد، فوجدت أنني لا أستطيع أن أشبع نهمتي ولا أصل إلى هذه المرأة إلا أن أحلق لحيتي. حلق لحيته والبنت اللي أحبها متزوج، وكلام في التليفون بالنص ساعة والساعة والثلاث ساعات. قال حتى كدت أن أذن، فاستيقظ وجاء يتصل بالهاتف وهو يرتعد ويبكي على نفسه يقول انا كنت مكذب، كنت في المسجد، كنت من اصحاب الصف الاول، ما ادري ما جرى لي. قلت له انت اكلت يوم حلق، يوم حلق. يعني حتى لو اقتربنا جدلا يعني الرجل المعصيه غير ظاهره، هو يقبلها كده يكون ملتحم يقابل واحده متزوجه من ورا زوجها، هو ما يعرفش يعملها، ما يعرفش يعملها. اللحيه دي صيانه، صيانه. احنا في زمان الانحراف يطير مع الهواء، كيف لا تخاف على ولدك؟ ازاي ما تخاف عليه؟ اسر كانت في غايه السعاده دمرت سعادتها بولد سن هيروين ولا كوكايين، جرجرهم الاول على اقسام الشرطه، ليه؟ مشترك مع عصابات عمالين يسرقوا عشان يجيب فلوس يشم. ابن مين يا ابن الباشا فلان، ابن البيه فلان، ابن المدير العلاني، تعال يجرجروه بعد ما كانوا رجل محترم، جرجروه على الاقسام. وبعدين يروح يصرف ماله كله في المستشفيات لعلاج الادمان، وافلاست هذه الاسر وقوضت سعادتها الكليه. اي احنا في زمان الذي لا يحافظ على نفسه ولا زرعه يضيع. طرق النجاه الاعتصام بحبل الله عز وجل، هذا طرق النجاه. يبقى لما الاب يضرب ابنه عشان يحلق لحيته فهو غير عارف للمصيبه التي تنتظره. يا اولياء الامور، مصيبتكم ثقيله جدا، ونحن من اولياء الامور. لو كنت من عباد الله المتقين الذين وصلوا باعمالهم المستقله الى درجات الجنان العلى، ممكن مراتك تدخلك النار. انت 10 على 10 في اعمال الشخصيه، زاهد وارع عابد تقي نقي، لكن زوجتك لا تصلي لا تزكي، لم تحتجب بالحجاب الشرعي، ابنك بنتك لا يصلون لا يزكون، ليسوا عبيدا لله عز وجل. قبل ما تسأل عن نفسك، قبل ما تغادر، تسأل عن امرأتك، تسأل عن ولدك. كنت واخد 10 على 10، أهم دول واخدين 0 على 10، يبقى أنت تشيل نص الصفر، يبقى يدخل النار. المشكلة ثقيلة، فولد بيلتزم بغير كذب منك ولا أب ولا نقص فيه. لو قلت له مرة صلي ولا زكي ولا يبني اقرأ قرآن ولا أعمل أي حاجة بغير كذب منك ولا قصد، الله أقام على طريق الهداية، ثم تصدق. هذا والله شيء عجيب في ميزان العقلاء، شيء عجيب. البنت تريد أنها تنتقل، لماذا تمنعها من هذا الشرف؟ العمل لله عز وجل شرف، لا سيما في زمان الغربة. إحنا في زمان الغربة الثانية، إن كانت غربتهم مؤيدة بإيمان منهم، فكان لما يبتلوا يعتصموا بهذا الإيمان فيخف البلاء. إنما لما جاءت غربتنا لم يكن عندنا من الإيمان ما نعتصم به، فجقت علينا الغربة، فغربتنا أشد من غربتهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما: وددت لو أننا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولتنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحاب إخواني، أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. نحن إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به من خلال الورق المعلق، وجدنا ورق، القرآن مش مكتوب على ورق، والسنة مش مكتوب على ورق، فتحنا القرآن قرأنا: آمنوا بالله، آمنا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا آمنا وصدقنا، رأيته ما رأيته لكن آمنت به. فغربتنا عظيمة. فالبنت لما تنتقد اعرف ان هذا ضد طباع المرأة وهواها وشهوتها. ما في امرأة تغطي وشها؟ ده المرأة عايزة تكشف وشها حتى لو كانت قبيحة، نفسها تكشف وشها ونفسها تبين جمالها. كون المرأة تصل الى مرحلة انها تغطي وجهها، يبقى جاهدت نفسها كثيرا حتى وصلت الى هذه المرحلة. يبقى أنت لابد أن تكبر هذه الهمة لهذه البنت. فإذا خيرت بين الله ورسوله وبين غيرهما، مجرد توقفك في الاختيار فتحة الإيمان، مجرد تتوقف. فكيف إذا حتى إلى غير الله ورسوله؟ يعني أنت لو قيل لك الله ورسوله ولا الدنيا تقول لما فكر. مجرد التوقف علشان تفكر فتحة الإيمان على طول. فكيف إذا قلت لا مش عايزين ربنا، احنا بقى ناخد الدنيا وناخد المتعة، كيف إذا قلت هذا؟ إذا خيرت بين الله ورسوله لا تتوقف، كن كما كان، كن كما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوما، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس، حديث رواه البخاري، إلا نفس. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفس. أبدا ستصل إلى الإيمان إلا إذا كنت أنا أحب إليك من نفس. قال له: أمهلني أما روح التخير، أو وقف كده شوية لمدة نص ساعة يتمشوا، وبعدين قال له: هم مروحين، أنت أحب إلي من نفسي. على طول بمجرد ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت الآن أحب إلي من نفسي. طب هل قبل الآن كان نفس عمر أحب؟ لا. طب لماذا عمر استثنى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النفس فيما ذكر، فساغ له أن يستثنى. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس. لو قال ونفسه ما قال أبدا عمر أنا الذي أحب إلي منه أبدا، لكن ساغ لعمر أن يقول: أنت أحب إلي إلا من نفسي، لأنه لم يذكر النفس، ولو ذكرها لما تردد عمر. لما يقول له: الآن أنت أحب إلي من نفسي، هو قبل الآن أحب إليه من نفسي. والجاهل جاهل محتاج. رسول عليه الصلاة والسلام لما هجر زوجاته وبعدين راح عشان يخيرهم، فقال لعائشة: يعني لا تتعجلي واستشيري أبويك. قالت: من أستشير؟ أعليك أختار؟ أعليك أختار يعني أستشير فيك؟ لا والله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. عايز كلام دي مش عايز توقف ابدا، اذا حصل نوع من التخيير. فابنتك لما تلبس نقابها وتعتصم بالله عز وجل وترفع هذا الشعار، شعار الغربه، افرح بغير كسب منك ولا جهد، ولا جهد. البنت اقامها الله على طريق الهدايه. يقول لك: الجامعه ممنوع تدخل الجامعه الا اذا خلعت النقاب. اوعى تقول لها خلع النقاب. هي تروح الجامعة تعمل ايه؟ خد الشهادة وبعدين مش مسيرها للمطبخ، وفي الاخر تقعد في المطبخ، وحتى لو صرفنا جدل انها تاخد وظيفتها او الشباب بتاخد 84 قاعدين يشموا هوا، هي كمان هتشم لها هوا 10 سنين هتكون اتجوزت وخلفت. حتى لو هي موظفة هتاخد اجازة حمل واجازة ولادة وارضاع والعملية المعروفة دي. وبعدين هو الجماعة العيال اللي بيشم هيروين وكوكايين مش هم أولاد اللي بتوع الخمسات والبكالوريوسات؟ هم عارفين يربوا، عارفين يعملوا حاجة. الأمهات البصمجيات اللي ما بيعرفوش حاجة ربوا أحسن منه وطلعوا رجالة أحسن منه. هذا مش مسألة تاريخ وجغرافيا، تدرس تاريخ وجغرافيا وساعة تعمل إيه؟ يبقى إذن مسألة الشهادة يا جماعة الوضع اتغير. يعني حتى الشهادات هي في الزمان ايام الستينيات وبتاع، يقول لك موظف مربوط على الدرجه العاشره والدرجه الدرجه الخامسه والدرجه السادسه والكلام ده. الدرجات دي ما عادتش قيمه دلوقتي، ما عادتش اي قيمه الان. السلم الوظيفي اتكسر خلاص، ما عادش يضيف، ما عادش في وظيفه. النهارده لما تيجي تقول بكالوريوس وليسانس وبتاع، وبرضه بعض اخواننا اللي هم ربنا سبحانه الان عليهم بالالتزام، يوم لما يجي يستاذ يقول لك انا عايز واحده معاها مؤهل عالي، وبعدين يتربس في الموضوع ده. ياخد دبلوم يقول لك اصل الدبلوم على الارض غير. ايش عرفت؟ ايش عرفت؟ ده هم الحمد لله يعني ما اتوا ثم يقول لك على الارض غير. طلع اقول لك احد واحده اختلطت بالاولاد 3 سنين ولا واحده اختلطت بالاولاد 7 سنين مين بقى اشر من مين؟ يعني واحده دخلت دبلوم وفي مدرسه مختلطه يبقى كانت مع الاولاد الذكور كم سنه؟ 3 سنين. هي بقى في الثانويه العامه دخلت برضه 3 سنين مختلط وبعدين انا رايحه الجامعه 4 سنين يبقى دي خدت 7 سنين اختلاط. انت يا اخي كده انت كده المساله بتاعت دبلوم ولا بكالوريوس ولا طب برضه اخواننا لهم حركات مش مظبوط. احنا دلوقتي بنقول اهو بنقول دلوقتي يقول لك لا ما تروحش الجامعه خلاص ما تروحش الجامعه نحن ننحاز الى الله ورسوله يوم يدلها دول يحميها ويحميه. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لانه شكوه تعمل له حاجه وضيعها عليك ابدا. فلا تظن بربك ظن سوء فان الله اولى بالجميل. واحد يقول لك طب يا سيدي لا بكالوريوس ولا ليسانس ولا ساعة البيت انا عايزها تتجوز ويا الارض ما تكون متغميه كده لا هو عارف وفي ناس بيجوا على الريح وهو ده كله مكسب. يعني شوف مثلا عجبه شكلها في الخمار يقول بنت مين دي؟ يقول لك بنت فلان فلان يوم جاي على المساله دي. فهي دي اسباب. فاحنا بنقول له يا اخي الكريم دلوقتي النقاب بقى صيانه للبنت والاهلها. أشوف واحد مثلا يشوف واحدة بتعجبه ومراجع الطفل ويتزوج ويكون هذا من أسوأ الناس. الخمار الآن معاك علامة التزام. الواحدة مختمرة بيتقدم لها المدخن وبيتقدم لها اللي ما بيصليش معاك علامة التزام. لكن عمرك شفت واحدة منتخبة تقدم لها رجل لا يصلي؟ هو يعني أنت ممكن تتخيل الوضع ده؟ أبدا. فالمنتخبة دي لها نوع واحد فقط من الرجال اللي هو الإنسان اللي ظاهره الالتزام أو الملتزم. يبقى أنت كده ضمنت إن مش هيدخل لبنتك إلا واحد يعرف الله. يبقى كده أحسن لك ولا لا؟ ولا ما يقول لك 20-30 واحد وبعدين تخطئ في الاختيار وياخدها كلمة الله وأمانة الله وإيد بيس أبوها وأمها وتب جدودها ولا يتقي الله ولا يرعاها وكل يوم جايه لك البيت وعامله مشاكل. فالنهارده النقاب بقى وسيله لسرعه الزواج على عكس ما يتخيل الناس. لكل الناس دلوقتي بسبب انحراف النساء وسوء عايز واحده تتقي الله تكون عرضه وتكون ماله كل واحد عايز يستريح فيقوم يبحث عن ايه؟ عن المراه الصالحه. صار النقاب شعارا للمراه الصالحه. يبقى انت في زمن الغربه لا تنكس هذه الرايه وكن امينا على دين الله عز وجل. هو ده معنى العبوديه. وهذا الذي يجري من المشاكل اللي انا بقص بعضها سببه عدم التحقق بالعلم. يبقى اذا زاد المهاجر وكلنا مهاجر الى الله العلم والعمل علم البصيره وعلم الاراده. ولا تمتد اراده الانسان وتقوى وتتمكن الا بالعلم. واحنا فقراء في العلم. يبقى احنا نتضافر جميعا على ايجاد الكوادر العلميه التي تبلغ دين الله تبارك وتعالى حتى اذا سئلت ماذا فعلت لدين الله قل يا رب اوقفت رجلا فيك اوقفت رجلا وجبت بطيئتك زكاه المال تستمر لهذا في اولادي واولاد اولادي حتى يستمر مثل هذا الخير واصلك اجره. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.